سوق المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء،
وأهلا ومرحبا بكم
في حلقتنا الجديدة هذه
من برنامج سوق المربد. من سادات البصرة المشهورين وفرسانها الشجعان المهلب بن أبي صفرة، وهو القائل:
تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا.
ووراء هذا البيت من الشعر حكاية طريفة مفادها أن المهلب بن أبي صفرة جمع أبنائه وأراد أن يوصيهم بالتعاون والتكاتف، باعتبار أن ذلك خير ما يعينهم وقت المحن في تصديهم للمخاطر والشدائد.
لكنه رأى أن الكلمات وحدها قد لا تترك الأثر المطلوب الذي ينشده في نفوس أبنائه،
فلجأ قبل كلامه إليهم لفعل طريف ومؤثر، إذ أعطى لكل منهم عصا وطلب منه أن يكسرها.
اكسرها يا حبيب، اكسر عصاك يا ولدي يا مروان، واكسر عصاك يا يزيد، وأنت يا مغيرة، وأنت أيضا يا مخلد، وأنت.
وذكرهم كلهم واحدا بعد الآخر، وسرعان ما تكسرت العصي بين أيديهم المدربة القوية.
ثم عمد إلى مجموعة من العصي تماثل عددا وشكلا تلك التي وزعها على أولاده، وأفلحوا في كسرها وربطها في حزمة واحدة، وقد دمها لكل منهم قائلا:
اكسرها، حاول أن تكسرها الآن.
لكن حزمة العصي استعصت عليهم كلهم وعجزوا عن كسرها، فقال لهم:
حالكم كحال هذه العصي، تتكسر بسهولة إن تتفرق، وتستعصي على من يريد كسرها إن اجتمعت في حزمة. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا.
ولد المهلب ابن أبي صفرة في السنة الثامنة للهجرة، وتوفي سنة 84 للهجرة، وهو وال على خراسان إيران حاليا، وال لعبد الملك بن مروان.
وللمهلب بن أبي صفرة أقوال بليغة نقتطف منها:
عجبت لمن يشتري عبدا بماله، ولا يشتري حرا بحسن صنيعه.
أدنى أخلاق الشريف كتمان السر.
يعني أقل ما يمكن يسويه الإنسان هو أنه يكتم السر اللي ائتمنوه عليه.
وأعلى أخلاق الشريف نسيان ما أسر إليه.
والمعنى واضح. وسألوه مرة: ما خير المجالس؟ المجالس هنا بمعنى المضايف. فقال مجيبا:
ما بعد فيه الطرف والتسع، وكثرت فيه فائدة الجليس،
وأنجب المهلب أبناء كلهم مشاهير، لكن أكثرهم صيتا يزيد والمغيرة ومروان.
ومن أحفاده المشهورين إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف، المعروف بنفطويه النحوي. وليست فضائل هذه الأسرة قاصرة على الذكور، فإن في إناث هذا البيت ما يفخر به الرجال أيضا، وكتب التاريخ تذكر هندا بنت المهلب في أكثر من مناسبة، ومنها أن ثابت ابن قطنة جاء يعزي هندا في أخيها المفضل بعد مقتله، فقالت تجيبه:
اجلس يا ثابت، فقد قضيت الحق، وما من الموت بد، وكم من ميتة ميت أشرف من حياة حي، وليست المصيبة في قتل من استشهد ذابا عن دينه مطيعا لربه، وإنما المصيبة في من قلت بصيرته وخمل بعد موته. وأرجو أن لا يكون أخي المفضل عند الله خاملا.
ومن أقوالها: إذا رأيتم النعم مستدرة فبادروا بالشكر قبل حلول الزوال.
ومن أقوالها أيضا: ما زين بشيء كأدب بارع تحته لب ظاهر.
سألتها ليه البحر ساكن عيونك، ليه البحر ساكن عيونك، جاوبتني للورى وليه الزواج في عيونك، وليه الزواج في عيونك، جاوبتني للأرى. سألتها في رزقك مثل النسايم والورود، قالت لي لا يمكن أرى. سألتها عن حزنها جنة يقول ما للألم فيني حدود. قالت صدق 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 صدق.
قال بكار بن رباح: كان بمكة رجل يجمع بين النساء والرجال في منزله ويعمل لهم الشراب أي الخمر، فشكى أهل مكة إلى واليها، فنفاه الوالي إلى عرفات، فبنى الرجل بها منزلا وأرسل إلى زبائنه وقال لهم:
أشبطلنا نشوفكم عيوني؟ ليش ليش ليش؟ يعني كنا مقصرين بشي وياكم، لو القعدة ويانا ما كانت يعني على قد المقام.
لا 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 لا، كنت قريب علينا ونجيك، وبعد ما انتقلت منه ورحت العرفات اي شيء جبنا لك. الدرب بعيد
يا با، يعني اقول لك اجار الحمار ببيش. بدرهم روحه جاي، درهم روحه درهم جايه، مو مشكله، كل واحد منكم ياجر الحمار ويجي، هم نزهه مثل ما يقولون، وهم امان، لا من شاف ولا من درى، وابوك الله يرحمه.
فكانوا يستاجرون الحمير ويركبون اليه باستمرار،
وسرعان ما كثر القيل والقال
بين اهل مكه، وعادوا الى الوالي يشكون اليه الامر، فارسل الوالي في طلب الرجل وقال له:
يا عدو الله، أطردك من مكة تروح تمارس الفساد بعرفات؟
كذب مولاي، كذب يا مولاي، كذب كذب، ذولا كذبوا عليك، ذولا يلفقون علي تهم باطلة يا مولاي، باطلة والله العظيم باطلة، وأنا بريء بريء.
فقال واحد من أهالي مكة:
دليلنا على هذا
أن تؤمر يا مولانا الحراس بجمع الحمير بمكة.
يجمعون شنو؟
الحمير اللي تتأجر وتدز ناس ثقة وياها وحراس.
إذا ما راحت الحمير قبل البيت هذا الصنديق اعتبر شكوانة باطلة. زين؟
هذا خوش حشي ودليل إثبات وبرهان ما يقبل نقاش.
فجمعت الحمير المخصصة للإيجار ثم أرسلت باتجاه عرفات، وإذا بالحمير كلها تتجه إلى منزل ذلك الرجل. فقال الأمير:
ما بعد هذا الدليل دليل، هسه حق عليك الجلد.
فلما تقدم الجلاد بيده الصوت ارتعب الرجل وقال للوالي:
يعني مولاي يعني ما منها إلا تجلدني؟
اي نعم ما منها.
أنا ما يهمني الجلد مولانا، اللي يهمني أكثر من الجلد يا مولاي تصنيف أهل العراق وضحكهم علينا لما راح يسمعون والي مكة يرضى بشهادة المطايا والإزمايل ويعتبرها شهادة جائزة ومقبولة.
بات رجل في دار قوم جاء لزيارتهم، فانتبه صاحب الدار بالليل فسمع ضحك في الغرفة العليا من البيت، فصاح به:
يا عكرمة يا عكرمة،
لبيك لبيك.
كنت نائما في الدار تحت، فما الذي رقاك إلى الغرفة فوق؟
قد تدحرجت.
الناس تتدحرج من فوق إلى أسفل، فكيف تدحرجت أنت إلى فوق؟
فمن هذا أضحك.
كان العريان بن الهيثم واليا على الكوفة، فأدخل عليه رجل مخنث، فتأمله العريان وقال له:
يا عدو الله، أتتخنث وأنت شيخ؟
كذب كذب يا جناب الوالي، الناس يتهموني كذب مثل ما يتهموك كذب ويلفقون عليك حج كذب.
وش يقولون الناس علي؟
ويسمونك العريان وعندك على الأقل 20 جبوة.
قيل لعمر بن عبد العزيز أن في المدينة مخنثا قد أفسد نساءها، فكتب إلى عامله في المدينة، فحمل إليه المخنث وأدخل عليه، فنظر إليه عمر بن عبد العزيز فإذا به شيخ خاضب اللحية يعني محني لحيته، ومعه دف في خريطة، فلما وقف بين يدي عمر صعد فيه النظر وقال له:
أتقرأ من القرآن شيئا؟
أقرأ الحمد.
فقرأها وأخطأ في موضعين أو ثلاثة.
وأقرأ قل أعوذ برب الناس.
فقرأها وأخطأ فيها.
وأقرأ قل هو الله أحد مثل الماء الجاري.
فقال عمر بن عبد العزيز:
ضعوه في الحبس ووكلوا به معلما يعلمه القرآن وما يجب عليه من الطهارة والصلاة، وامنحوه كل يوم درهما وإلى معلمه 3 دراهم، ولا يخرج من الحبس حتى يحفظ القرآن أجمع.
فكان كلما تعلم سورة نسى التي قبلها، فلما علم بذلك عمر بن عبد العزيز قال:
ما أرى هذه الدراهم إلا لو أطعمناها جائعا أو كسونا بها عاريا كان أصلح.
ثم دعا بالمخنث إليه وقال له:
اقرأ قل يا أيها الكافرون.
أسأل الله العافية، هذه أصعب صورة، أدخلت يدك في الجراب فأخرجت أصعب ما فيه.
فأمر عمر بن عبد العزيز بنفيه.
كله على شانك يا كحل عيانك، كله على شانك يا كحل عيانك، هذا التعب لي في قلبي كله علشانك. لجلك أنا محروم والقاك كثير اللوم. لجلك أنا محروم والقاك كثير اللوم. وعلى ذكر القوم
كانت ما أعذب لثغتها تسألني وأنا نشوان إن كيف بروحك لم يصدأ في المنفى ذاك اللمعان. فأجبت ورفت في خلدي كالطيب الفاغم ألوان. وطن المرء ثراه ولكن وطن الإنسان الإنسان.
الله الله, الله.
أحسنت يا أحسنت. ظل عيدينا هذا البيت الأخير. الله يخليك عيدينا يا
صحيح. وطن المرء ثراه ولكن وطن الإنسان الإنسان.
أقول هاي لمن القصيدة؟
للشاعر محمد حسين الأعرجي.
طيب اسمعوا هاي القصيدة هم من شعره.
أي
تفضل قول.
يوم ولدنا لم يكن يومنا إلا اتصال النوم بالصمت. يوقظنا الجوع فنبكي فإن نشبع رقدنا أيما وقت. ثم ازدهانا صبية أننا لم نك عند الحقل كالنبت. وندرك الساعة أن نومة الأطفال تدريب على الموت.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد سوق المربد
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، رفض معهد العالم العربي في باريس فيلما وثائقيا لمخرج عراقي في إطار مهرجان سينمائي يقيمه المعهد، وذلك بذريعة عدم انسجام الفيلم مع ما وصفت بالمرحلة الراهنة من الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. مراسلنا في لندن أحمد الركابي تحدث إلى مخرج الفيلم عن هذا الموضوع.
رفضت لجنة مهرجان الأفلام العربية الذي ينظمه معهد العالم العربي في باريس، رفضت فيلم باغداد أون أوف للسينمائي العراقي سعد سلمان من دون إعطاء مبرر رسمي لذلك، إلا أن المخرج سلمان قال لإذاعة العراق الحر إن المسؤولة عن المهرجان ماجدة واصف أثنت على الفيلم لكنها رفضت إدراجه ضمن أفلام المهرجان لأنه ينبش قضية داخلية على حد تعبيرها ولا ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة من الصراع العربي مع إسرائيل، فضلا عن كون الهيئة الإدارية لمعهد العالم العربي مؤلفة من السفراء العرب في باريس ومنهم السفير العراقي. ويشار إلى أنه قد تعذر الحصول على أي تعليق من معهد العالم العربي حول سبب الرفض. ويعرض فيلم باغداد أون أوف شهادات عراقيين يروون معاناتهم في ظل نظام الرئيس صدام حسين من خلال كاميرا سعد سلمان الذي يعيش في أوروبا منذ 30 عاما ويعود عبر تركيا وكردستان العراق ليحاول الدخول سرا إلى بغداد للقاء أمه التي تحتضر على فراش الموت. وقد منحت لجنة تكريم السيناريو الفرنسية الجائزة الأولى لفيلم سعد سلمان الذي حصل أيضا على منحة من مؤسسة السينما الفرنسية. ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في عدد من صالات السينما الباريسية التي يقع بعضها بالقرب من معهد العالم العربي. ويقول سعد سلمان إن المعهد لم يعطه سببا رسميا لرفضه بغداد أون أوف.
في الواقع ما عندي أي سبب حقيقي، وأنا أيضا يعني لهاي لأول مرة يرفض أحد أفلامي. أنا مشارك في المهرجان بعدة فعاليات، وبدوراته الستة أنا شاركت في ثلاثة أفلام، يعني ثلاث دورات أنا مشارك فيها، وهذا يعني رقم قياسي. والمخرج الوحيد بفرنسا العربي الذي أنتج إنتاج مشترك مع المعهد العالمي العربي، فلم يكن هناك سبب، ما يعطوني سبب، إلا السبب الوحيد وهو أنه يتكلم عن العراق، وهذا الفيلم يعتبر أنه خارج إطار المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة العربية المجيدة ضد الصهيونية.
يعني هذا المبرر أعطي لك بشكل رسمي؟
لا مو بشكل رسمي، ولكنه قالوا أنه المعهد العالمي العربي هو إدارة، هذه لسان يعني حرفيا ما قالت لي المسؤول عن المعهد، انه الفيلم جميل جدا وعجبنا واعطى وجه للعراق، اعطى وجه للشعب العراقي، ولكن تعرف انه يا استاذ سعد انه المعهد العالمي العربي هو الهيئه الاداريه به من السفراء العرب، واحنا ما نريد نصير قضايا داخليه، ما نريد ننبش القضايا الداخلية للوطن العربي، لأنه مصلحة الوطن العربي وقت الحاضر والأمة العربية أنه تواجه العدوان الصهيوني وما شنو من هالحكي هذا اللي صار لنا 50 سنة نسمعه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وفي النهاية لا معركة ولا بطيخ.
طيب ماذا في هذا الفيلم الذي قد يعني يثير حفيظة النظام العراقي وبالتالي معهد العالم العربي يعني يرفض عرضه في إطار مهرجان الأفلام العربية؟ ماذا في هذا الفيلم الذي تراه أنت يعني نقطة أو نقاط قد تثير الجدل والغضب؟
لا أعرف بصراحة، لا أعرف يعني الفيلم ليس فيه أي شعار، ليس فيه أي
ولكن الفيلم يحمل شهادات تنتقد النظام العراقي.
الفيلم مكتوب بدم الجرح العراقي النازف، وهذا لا يريدون أن يشوفوه، يريدون أن يسمع، يريدون أن يحصروا على العراقي في نقطة واحدة، نقطة الضحية الحصار فقط. إذا نحكي شيء آخر إن نقول الضحية هو من المجرم، من السبب؟ هل مشكلة العراق والعراقيين هي بدت في الحصار وهل تنتهي برفع الحصار؟ لا، ونحن نعرف انه كل زين يعني انه يعني مسألة الحصار وعدم رفعه صارت حجة، فهم هنا باسم انه الشعب العراقي محاصر، فلجب ان نحكي نتثبات على ابطال العراق، بس بالطريقة انه شنو الطريقة الاستعراضية الرسمية البغدادية على المصدرة من القصر الجمهوري. أما أنه الناس الحقيقيين يتكلمون عن مشاعرهم، يتكلمون عن نشوف الفيلم يطلع العراق كأنه مو بلد، العراق ليس بلد، العراق في معسكرات لاجئين ومعسكرات للجيش.
طبعا الرفض من معهد العالم العربي ليس نهاية العالم بالنسبة لك، فقد حصل الفيلم على منحة من مؤسسة السينما الفرنسية وسيعرض في بعض دور السينما في فرنسا أيضا. هل كان تحكي لنا عن ردود الفعل الفرنسية على الفيلم؟
طبعا بالبداية يعني أصلا أولا هو يعني المعهد العالم العربي والمهرجان لا ليس له حضور إعلامي هنا، يعني ولهذا مثل ما قلت أنه ليس نهاية العالم، والحمد لله لأنه هم موضوعين من زمان، يعني أنهم يتكلمون لمصالح الدول ومؤسسات يعني إعلامية رسمية لدولهم. بس هنا ردود الفعل كانت يعني ردود الفعل خاصة الحرفية يعني السينمائيين هنا لجنة تكريم السيناريو أعطت الجائزة الأولى وكانت برئاسة فريدريك ميتيران يعني واحد سينمائي معروف ومعروف بانتصار للقضايا العربية فإذا يعني ما في أي إشكالية
نعم.
وهنا صارت ردة فعل يعني مؤسسات مثل المنتدى العراقي الذي يضم كل الاتجاهات العراقية الموجودة هنا بغض النظر
في باريس
أصدر بيان استنكار لهذه العملية لعملية الإقصاء. الفيجارو جريدة الفيجارو حد يعني تحقق بالموضوع وحد حد يعني حد حضر شيء آخر أيضا يعني في اتصلوا فيه واتصلوا في معهد العالم العربي وبيحققون في الموضوع.
نعم.
هنا أنا التحالف الدولي من أجل العدالة أصدر بيان شديد اللهجة وأيضا ما زالت الاعتراضات تتواصل يعني على هذا. بس الفيلم هنا حقق يعني بعد لحد الآن هو لم يخرج إلى الجمهور وكل الناس اللي شافوه فقط الحرفيين يعني أما الصحفيين أو الحرفيين.
نعم. اللافت أنك تقول أن لجنة تكريم السيناريو الفرنسية أعطته الجائزة الأولى مع أن الفيلم يعني حسب ما فهمت لا يعتمد على أي سيناريو.
لا هذه كتابتي الخاصة. النقاد يكتبون ما يريدون بس أنا ما أتكلم عن مطبخ الداخلي شلون حدث الفيلم. أنا أقدم فيلم للعالم وأشوف نتائجه عليهم. فأما كيف أمل أنه هل هذه مقصودة وهذه غير مقصودة وهذه أنه مخططة مسبقا وما شنو هذه أعتقد يعني هي تفاصيل العمل. يعني ما تهم الجمهور يريد يشوف فيلم يتمتع به ويعلمه شيء ويثير مشاعره ويتواصل وياه روحانيا.
طيب قليلا عن الفيلم. الفيلم هو عن شخص يعني وهو أنت في طريقه إلى العراق بعد انقطاع طويل يريد الدخول سرا من كردستان العراق إلى بغداد للقاء والدته التي تحتضر على فراش الموت. هل هذا يستند إلى قصة واقعية؟ هل محاولة الوصول إلى بغداد هي شيء حقيقي أم مستوحى من الخيال؟
بالتأكيد هي مستوحات من الخيال لأنه يعني أنا يعني أنا فنان يعني أنا مو داع يعني أنطي يعني وقدرت أنه من خلال هذه الرؤية الفنية من هذا المعالجة من خلال هاي المعالجة قدرت أنه ألقي الحجة أو الذريعة الدراماتيكية حتى أحكي عن العراق بهذا الشكل حتى أحقق جولة داخل العراق في كردستان والتقي بالعراقيين لانه ما اريد احول مأساة العراقية الى بكائية وخلص يعني العالم كله يعرف الان انه الشعب العراقي ضحية بس ضحية من ما حد يعرف.
طيب هذا الفيلم سيعرض في أماكن أخرى ليس في فرنسا فقط. الشهر القادم هناك عرض في بريطانيا. هل سيعرض في دول أخرى أيضا؟
والله بالوقت الحاضر بعد يعني هو مجرد الانتهاء من يعني أول مهرجان قدم هو مهرجان الفيلم العربي يعني هاي النتائج اللي صارت بعد حيشارك في مهرجانات وحيشارك أيضا. وأنا كان في ودي ورغبتي الحقيقية انه اول عرض للفيلم بس الظروف شاءت ان يكون بشكل اخر ان كانت رغبتي اول عرض للفيلم هو يكون في العراق.
نعم.
يكون في 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 اما في اربيل او السليمانية
يعني كانت هاي. ولماذا لم يحصل هذا الشيء؟
لانه يعني المشاغل الكثيرة تمنعني انه ازور كردستان واريد انا اكون بحضوري يعني اريد اشوف الناس التقي بالناس اللي ساعدوني بعمل الفيلم اللي التقيت فيه.
والكثير من سكان المنطقة كانوا ابطال في فيلمك.
طبعا كلهم دولة يعني العرب والاكراد والاشوريين وهذا كل الموزايك العراقي الجميل وهذا الفيلم كان يحكي بكل اللغات.
نعم.
يحكي بالعربي بالكردي بالعاشوري واغاني عاشورية واغاني كردية ورقص وعقرة وموصل وعرب شمر وسادة كركوك يعني غريب غريب، عالم غريب هو هذا العراق، بس كلهم محصورين في كأنهم مخيم للاجئين.
طيب وأخيرا، مع أنه كان يفترض ربما أن نبدأ بهذا السؤال، لماذا اخترت بغداد on off عنوانا لفيلمك؟
بصراحة يعني هذه هو سؤال كان جدا محرج، يعني الجواب عنه جدا محرج، بس هو بحد ذاته هو برنامج يعني، ولهذا ما أردت أغير، حتى ما أردت أكتبه بالعربي، إنه المأساة اليوم يعني بالعنوان هي مأساة العراق كله في العنوان.
نعم.
بغداد تكتب بلغة إنجليزية بالإنجليزي.
نعم.
والحل اليوم خرج من أيدي العراقيين، أقولها بكل أسف ولكن علينا أن نقولها بشجاعة. قضية العراق اليوم تجاوزت العراقيين، والعراقيين وحدهم لا يستطيعون وجود الحل، لأنه صدام خلال 30 سنة يعني عمل التخريب ما يكفي من التخريب، بحيث أنه لم يبقى أي إمكانية للشعب العراقي بالتغيير.
كان هذا السينمائي العراقي سعد سلمان، مخرج فيلم بغداد on off. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ. مستمعين الكرام، أصدر أحد مراكز البحوث المصرية دراسة عن الاستراتيجية الأمريكية التي تعرف بالضربة الوقائية الأولى واحتمالات تطبيقها على العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض فيما يلي لهذه الدراسة.
نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام دراسة حول استراتيجية الضربة الوقائية الأمريكية، والتي اعتبرت أن العراق سيكون في المقدمة من تطبيق هذه الاستراتيجية. وتقول الدراسة التي عدها الباحث المصري أحمد إبراهيم محمود أنه من المتوقع أن تكون هذه الاستراتيجية الجديدة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، ويقوم جوهر هذه الاستراتيجية على أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوات مبكرة ومفاجئة ضد دول أو جماعات معادية لمنع وقوع أعمال مدمرة من جانبها ضد أهداف أمريكية، انطلاقا من أن العمل الوقائي يكون في بعض الحالات أفضل بكثير من انتظار حدوث الهجوم المعادي ثم الرد عليه بعد ذلك. ويقول الباحث المصري يحدد المسؤولون الأمريكيون بعض الحالات التي قد تستدعي القيام بإجراءات وقائية، وأبرزها اقتراب دولة محددة من الحصول على أسلحة للدمار الشامل أو تصديرها، أو اقتراب متشددين أصوليين من الاستيلاء على السلاح النووي، أو اقتراب دول أو جماعات إرهابية من تنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية. وتقول الدراسة المصرية تعتبر هذه الاستراتيجية الجديدة نقلة جذرية بالغة الأهمية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، لأنها سوف تمثل تعديلا جذريا لسياسة الردع والاحتواء التي كانت الولايات المتحدة تتبناها في فترة الحرب الباردة، حيث تنطلق من أن مبادئ الردع والاحتواء لم تعد صالحة في عالم اليوم، إذ تغيرت طبيعة العدو وتغيرت طبيعة التهديد، مما يقتضي تغيير جوهر السياسة الأمريكية. ويشير الباحث المصري في دراسته لأن هذه الاستراتيجية الجديدة تتأثر إلى حد كبير بأفكار وزير الخارجية الأمريكية كولين باول، ولا سيما تلك الأفكار التي كان يتبناها عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية في أوائل التسعينيات. وتضيف الدراسة: يأتي العراق في مقدمة الحالات التي بادرت إدارة الرئيس بوش إلى بدء تطبيق استراتيجية الضربات الوقائية فيها، حيث تزامن الإعلان عن هذه الاستراتيجية مع قيام الرئيس جورج بوش بتكليف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتنفيذ عمليات سرية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. ويقوم التبرير الأمريكي على أن استراتيجية الضربات الوقائية سوف تساعد على تحاشي شن غزو واسع النطاق ضد العراق، لأن هذا الغزو سوف يكون مكلفا للغاية من الناحية المادية والبشرية، كما أنه سوف يفتقر إلى عنصر المفاجأة على حد تعبير الباحث المصري. والذي أضاف: لقد أثارت هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة قدرا واسعا من القلق والارتباك على كافة المستويات داخل الإدارة الأمريكية وفي المؤسسة العسكرية وفي أوساط الباحثين والمحللين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة بشأن كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية، ولا سيما من حيث كيفية معرفة نوايا دولة أو جماعة محددة، وما إذا كانت ستقدم على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة. ويقول: تواجه هذه الاستراتيجية صعوبات كبيرة من حيث التنفيذ، لأنه من غير المتوقع أن تفلح أي إدارة أمريكية في بلورة اتفاق دولي لتنفيذ عمليات عسكرية متعددة الأطراف لضرب دولة أو جماعة معينة بموجب استراتيجية الضربات الوقائية التي تثير تحفظات واسعة من جانب العديد من دول العالم، بما في ذلك أقرب حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة. وتقول الدراسة: من المؤكد أن تبني استراتيجية الضربات الوقائية يمثل انعكاسا للإحساس المفرط بالقوة من جانب الإدارة الأمريكية، وهي صورة جديدة من صور غطرسة القوة التي اتسمت بها سياسة إدارة بوش منذ وصولها إلى السلطة، على حد تعبير الباحث المصري. والذي يضيف: إنها تمثل أيضا محاولة لتكريس هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون العالمية وإبقائها قوة عظمى وحيدة في العالم إلى أطول فترة ممكن، انطلاقا من اعتقاد أن قوة الولايات المتحدة يجب أن تتيح لها حرية واسعة في الحركة على الساحة الدولية، بما في ذلك توجيه ضربات ضد الدول والجماعات التي تعتبرها مصدرا محتملا للتهديد، بصرف النظر عن تحفظات الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك أقرب حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبير الباحث المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفيما يلي نعيد على حضراتكم العرض الذي أذيع ضمن برامجنا أمس لتقرير إعلامي أمريكي عن أبعاد الاستراتيجية القائمة على الضربة الوقائية الأولى واحتمالات ضرب العراق. أعد العرض أكرم أيوب، وتشترك معه في التقديم زينب هادي.
تواصل وسائل الإعلام الأمريكية الحديث عن أبعاد الاستراتيجية العسكرية الجديدة القائمة على الضربة الوقائية الأولى، وعن احتمالات ضرب العراق، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم افتتاحية استهلتها بالإشارة إلى أن عمليات التخطيط العسكرية الأمريكية طيلة نصف القرن الماضي قامت على فرضية الرد بسرعة على أي عدوان، لكن الولايات المتحدة لن تكون البادئة بتوجيه الضربة. أما في الوقت الحاضر فإن الإدارة الأمريكية ترى أن مثل هذه السياسة الدفاعية البحتة باتت لا تتماشى مع عصر الإرهاب الدولي والدول المارقة والأسلحة غير التقليدية. ويواصل البيت الأبيض والعراق من بين اهتماماته الاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي تبرر شن حملات عسكرية وقائية ضد الجماعات أو الدول التي يظن الرئيس الأمريكي بأنها تشكل خطر القيام بهجوم مستقبلي ضد الولايات المتحدة أو ضد الدول الحليفة لها. ورأت الصحيفة بأن هذا التحول ينطوي على مضامين بعيدة الأثر، فالسياسة الدفاعية الماضية خدمت الولايات المتحدة بشكل جيد. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أزمة الصواريخ عام 62، إذ ساعدت هذه السياسة من دون شك الرئيس جون كينيدي على إبداء المقاومة للمطالب المنادية بضرب الأسلحة الهجومية التي أقيمت حينذاك في كوبا. لكن كينيدي كان أمامه عائق آخر يتمثل في الخوف من قوة عظمى أخرى هي الاتحاد السوفيتي الذي لم يعد له وجود. وأشارت الصحيفة إلى اختلاف الأحوال في الوقت الحاضر، فالجماعات الإرهابية مثل شبكة القاعدة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومات وتهدف إلى إلحاق أقصى الأذى من خلال مبادرتها إلى الهجوم ومن دون أسباب. وما دامت هذه الجماعات ليست لديها أراض محددة أو موارد معرضة للخطر، وما دامت تعمل وفق مبدأ يقوم على فكرة الشهادة، فإنها تبدو محصنة ضد التهديدات الأمريكية بالرد الانتقامي. وأشارت الصحيفة إلى منطقية توجيه الضربة الأولى عند اكتشاف جماعات مثل هذه تعد للقيام بهجوم ضد الولايات المتحدة.
ورأت الصحيفة وجوب التزام الولايات المتحدة بعدم سن المثال في هذا الشأن، فتقوم الهند مثلا بشن هجوم وقائي ضد باكستان، كما أن الوقاية الناجعة تقتضي من الولايات المتحدة أن تتصف التقارير الاستخباراتية التي تبني عليها تقديراتها بالدقة والموثوقية والتوقيت المناسب. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى وجوب عدم الظن بأن امتلاك خيار الهجوم الوقائي سيجعل الأمور أبسط، وقالت إن الرؤية التي تستند إلى القيام بضربة سريعة ودقيقة لمنشآت تقوم بتصنيع أسلحة الدمار الشامل وسط صحراء بعيدة هي رؤية تبعث على الرغبة في شن الحرب، لكن الواقع كما ترى الصحيفة يميل إلى الاتصاف بكونه عديم الترتيب. وعادت الصحيفة إلى الأذهان محاولات بيل كلينتون الفاشلة والمخجلة إلى حد ما ضد مقرات أسامة بن لادن، وإلى محاولة جيمي كارتر الكارثية لتحرير الرهائن الأمريكان في إيران. ورأت الصحيفة أن شن الهجوم على دول تعمها الفوضى مثل الصومال أو أفغانستان يختلف عن كيفية التعامل مع دول تحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل مثل العراق أو إيران أو كوريا الشمالية. وأعربت الصحيفة الأمريكية عن عدم الارتياح لفكرة إعطاء الرئيس بوش لنفسه تفويضا مطلقا بالقيام بأي تدخل عسكري يراه ضروريا من دون الحصول على موافقة خارجية. وحتى في هذه الأوقات العصيبة يتوجب على الولايات المتحدة عدم الانفراد بغزو الدول أو الإطاحة بالحكومات الأخرى. وذكرت الصحيفة بأنها لا يمكنها أن تتوقع من بوش التعهد بعدم اللجوء أبدا إلى الضربة الأولى، لكنها قادرة على تحديد المعايير التي يمكن له العمل وفقا لها. المعيار الأول يقوم على أنه كلما كان التهديد أقل آنية ومباشرة ضد أمريكا، كلما كانت الحاجة أضعف للقيام بضربة عسكرية وقائية. وعلى الإدارة أن توضح بأن القوة هي الحل الأخير وليست الأداة الرئيسة لمكافحة انتشار الأسلحة المحظورة. ويشمل المعيار الثاني استشارة زعماء الكونغرس من كلا الحزبين والاستماع لرأيهم قبل القيام بأي عمل عسكري، وينطبق هذا على الضربة الأولى أو الرد الانتقامي. ويقوم المعيار الثالث على وجوب استعداد الحكومة لتقديم مبررات أي هجوم ضد بلد آخر بعد وقوعه. فالأمة الأمريكية والعالم أيضا سيتوقعون ذلك، وسيحكمون على أفعال الإدارة بحسب نوعية الإثباتات التي تتمكن من تقديمها والمتعلقة بمنع هجمات فتاكة كانت على وشك الحدوث.
أما المعيار الأخير الذي تقدمت به صحيفة نيويورك تايمز فيقوم على صعوبة التفكير بظروف تعطي الحق للولايات المتحدة باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النووية عند شن ضربة وقائية، وضرورة النظر إلى الأسلحة النووية بأنها تختلف عن كونها سلاحا أكبر وأكثر فاعلية من بقية الأسلحة. وختمت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة وهي تقوم بتكييف استراتيجيتها العسكرية وفقا للحقائق الجديدة التي خرجت إلى حيز الوجود بعد أحداث 11 من أيلول، عليها أن تكون حريصة على الحفاظ على قيمها الأساسية وعلى الدول الحليفة لها وعلى نظامها الدستوري القائم على الضوابط التي تحكم المؤسسات المسؤولة عن الحرب بحسب ما كتبت الصحيفة في افتتاحيتها. وفي السياق ذاته نشرت الخدمة الإعلامية لمجموعة صحف نايت ريدر تريبيون الأمريكية تعليقا جاء فيه أن العديد من الأمريكيين الذين يريدون الحرب مع العراق يرون أن صدام حسين رجل مجنون يمتلك أسلحة دمار شامل، لذا يتوجب على الولايات المتحدة التخلص منه. وطالب التعليق القارئ بالنظر في الخيارات التي وضعها بوش الأب أمام صدام حسين عام 91 قبيل حرب الخليج، والتي أوضح فيها بما لا يقبل الشك أنه سينظر في أمر الرد بأشد ما يمكن في حالة قيام صدام باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وكان بوش الأب يعني استخدام الأسلحة النووية ضد صدام، ونفع التهديد مع الرئيس العراقي فلم يقم باستخدام الأسلحة الكيميائية في حرب الخليج.
كما طالب التعليق القارئ بالنظر في الخيارات المطروحة أمام صدام في الوقت الحاضر، فبوش الابن ينادي بأنه يريد التخلص منه، وجميع الناس يتفهمون بأن الرئيس الأمريكي يريد القضاء على صدام حسين، ويفهم صدام هذا بصورة جيدة ويعلم أن الإدارة الأمريكية تعمل على التخلص منه. وتساءل كاتب التعليق عن احتمالات الرد التي سيقوم بها صدام، مشيرا إلى أنه إذا كان شريرا على النحو الذي يظنه جورج بوش فسوف لن يتورع عن التضحية بمليون عراقي بريء معه، وقد يفضل القضاء على مئات الآلاف من الإسرائيليين الأبرياء أو حتى الأمريكيين معه أيضا. وختم كاتب التعليق بالقول إذا كان صدام يمتلك أسلحة دمار شامل فقد يعمل على نشرها في جميع أرجاء العالم وحتى في مدن أمريكية لكي تنطلق حين يشارف على النهاية، بحسب ما ورد في الخدمة الإعلامية لمجموعة نايت ريدر تريبيون الأمريكية.
Thank you.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. حظ الرئيس جورج دبليو بوش الكونغرس الأمريكي على الموافقة على ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي من دون تأخير. وقال الرئيس بوش خلال زيارة قام بها إلى ولاية نيوجيرسي إن إقرار الميزانية أمر ضروري للدفاع عن الولايات المتحدة في مرحلة الحرب ضد الإرهاب الدولي. قضى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يومه في مقره المحاصر في مدينة رام الله من قبل قوات إسرائيلية، فيما قتلت طائرة هليكوبتر إسرائيلية 2 من قادة حركة حماس في قطاع غزة. الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية آرثور لينك صرح بأن القوات الإسرائيلية توغلت في المناطق الفلسطينية لإنجاز ما أخفقت السلطة الفلسطينية في إنجازها. من جهة أخرى قالت إسرائيل إن أحد القتيلين في قطاع غزة مسؤول عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في كانون الثاني الماضي. يذكر أن السلطة الفلسطينية وضعت اليوم 2 الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين قيد الإقامة المنزلية. التقى قائد القوات الأمريكية المكلفة بالحرب ضد الإرهاب في أفغانستان الجنرال تومي فرانكس اليوم 2 الرئيس الباكستاني بارويز مشرف في إسلام آباد. وقالت مصادر باكستانية مسؤولة إن فرانكس ومشرف بحثا في الوسائل الكفيلة بجعل تعاونهما المشترك على صعيد الحرب ضد الإرهاب أكثر تأثيرا. يذكر أن السيناتور الأمريكي بوب جراهام رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن أمس اعتقاد واشنطن أن زعيم شبكة القاعدة الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن ما زال على قيد الحياة وهو يختبئ في منطقة القبائل في غرب باكستان. لكن الناطق باسم الجيش الباكستاني الميجور رشيد قرشي أفاد بعدم وجود أي أدلة قاطعة تثبت وجود بن لادن في باكستان. على صعيد ذي صلة رفض الناطق باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان الكولونيل روجر كينغ مزاعم من شبكة القاعدة مفادها أن أغلبية أعضاء قيادتها لم يصابوا بأذى نتيجة الحملة الأمريكية ضد الإرهاب في أفغانستان، واصفا هذه المزاعم بأنها ساذجة ومشددا على أن الحملة الأمريكية أثرت بشكل كبير على قدرة منظمة القاعدة على العمل. معروف أن شبكة تلفزيون الجزيرة الفضائية القطرية بثت السبت الماضي شريطا مسجلا قال فيه الناطق باسم القاعدة سليمان أبو غيث إن 98% من قادة المجموعات التابعة للقاعدة بينهم أسامة بن لادن نجوا من الحملة الأمريكية، كما حذر الناطق الولايات المتحدة من هجمات جديدة. دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توجهاته إلى التعاون مع الدول الغربية مضيفا في مؤتمر صحفي عقده في الكرملين أن سياسته في هذا الميدان كفيلة بتحسين الاقتصاد الروسي ورفع مستوى المعيشة في بلاده. بوتين شدد في مؤتمره الصحفي على أن الوضع الاقتصادي يظل التحدي الأكبر الذي يواجه روسيا، مؤكدا أن الشراكة مع الدول الغربية ستعكس تأثيرات إيجابية على تطوير الاقتصاد في روسيا، وداعيا منظمة التجارة العالمية إلى الإسراع في قبول عضوية روسيا. على صعيد آخر أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي جورج روبرتسون أن الحلف سيحتفظ بقواته في منطقة البلقان للمساعدة في محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المجلس الوطني العراقي سعد حمادي أن أعضاء الكونغرس الأمريكي يرتكبون خطأ كبيرا بدعمهم لخطط الرئيس جورج دبليو بوش لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. واعتبر حمادي موقف المشرعين الأمريكيين بأنه تدخل في الشؤون الداخلية العراقية. وكالة رويترز للأنباء التي نقلت الخبر ذكرت أن سعد حمادي وجه رسالة في هذا الخصوص إلى الأمين العام لمجلس جامعة الدول العربية عمرو موسى وإلى البرلمانات العربية. قالت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي صدام حسين إن رفع العقوبات عن العراق شرط لتوصل العراق إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة لعودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. صحيفة بابل اتهمت الأمم المتحدة بالمماطلة في الرد على أسئلة قدمتها بغداد إلى مجلس الأمن في شأن أزمة المفتشين الدوليين. يتوقع أن يثير حلفاء الولايات المتحدة في قمة مجموعة الدول الصناعية 7+ روسيا التي ستبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء في أحد المنتجعات الكندية جملة من الأسئلة في شأن خطط الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتوسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب كي تشمل العراق ودولا أخرى. يذكر أن إعلان الرئيس بوش عزم الولايات المتحدة شن ضربات وقائية ضد من يشتبه في كونهم إرهابيين أو الدول التي تدعمهم أو تمتلك أسلحة للدمار الشامل أثار قلق العديد من حلفاء واشنطن إزاء ما اعتبر ميولا أمريكية باتجاه عمل أحادي الجانب. على صعيد ذي صلة أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته شبكة CNN التلفزيونية بالاشتراك مع مجلة تايم إلى أن 51% من الأمريكيين أي أكثر من النصف بقليل يعتبرون أن على الولايات المتحدة أن تحاول اغتيال الرئيس صدام حسين، فيما بلغت نسبة المعارضين لهذه الخطة 39% من المشاركين في الاستطلاع. في محور آخر أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أصدرته الأحد أن بغداد وطهران اتفقتا على جدول زمني لما وصفت بعملية العودة الطوعية للاجئين في البلدين. وكالة الصحافة الألمانية وفرانس بريس نقلتا عن البيان بأن البلدين توصلتا إلى هذا الاتفاق في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية المشتركة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.